بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن شاء الله عز وجل نبتدئ أولى الحلقات فيما يخص علوم القرآن. إن شاء الله عز وجل يعني المنهج في كل لقاء أو طريقة اللقاء اللي هنمشي على أساسها إن شاء الله، أول شيء ذكر مجمل ما سنتحدث عنه في اول اللقاء. يعني هنقول اللقاء ده بابتداء احنا عايزين نتكلم فيه عن ايه، او اللي يعني ناويين نتكلم فيه من خلال اللقاء الموجود. ثم بعد ذلك شرح العناوين اللي احنا هنتكلم عنها. هيكون معايا ان شاء الله سبحانه وتعالى كنوع من التفاعل يكون معانا آية، الآية دي للتدبر والعيش من خلالها في خلال الأسبوع، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نتعايش مع كتاب الله عز وجل وتكون وسيلة للتطبيق العملي لهذه الآية. بعد ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى هناخد نشاط تدريبي ينمي مهارات البحث والاستدلال. يعني ايه؟ يعني هنعطي آية مثلا ونذكر سؤال يخص الاستنباط من هذه الآية، أو نعطي مثلا آيتين ظاهرهم التعارض ونشوف في الوجهة إزاي نجمع ما بينهم. السؤال ده هنعطيه ونسيب نفسنا نفكر فيه طول الأسبوع إن شاء الله عز وجل. وبعد كده يكون في الأسبوع الذي يليه الإجابة، يعني نشوف الإجابات اللي موجودة حوالين السؤال دوت، أو الإخوة والأخوات توصلوا لإيه، وبعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى نعطي الإجابة الصحيحة. فبيكون منها يعني شيء بنتدرب من خلاله على مهارات البحث حول آيات القرآن الكريم، وكذلك مهارات الاستدلال. بعض الآيات هتخص بعض مباحث علوم القرآن أيضا، والسؤال هيكون حواليها ان شاء الله سبحانه وتعالى. فده بالنسبة للمنهج اللي احنا ان شاء الله هنسير عليه في كل لقاء. يبقى المنهج اللي هنسير عليه في كل لقاء ان شاء الله سبحانه وتعالى، مرة تانية هنذكر اولا مجمل ما سنتحدث عنه في اللقاء، بعدين نشرحه، هنذكر آية بعد ذلك للتدبر والعيش معها طول الاسبوع، ثم نشاط تدريبي ينمي مهارات البحث والاستدلال. فهذا هكذا. طبعا الاصل اللي احنا نشرح منه النهاردة كتاب اسمه النفحات في علوم القرآن. الاشياء اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في هذا اللقاء، لما يعني سبب اختيار الكتاب. ثاني حاجة عايزين نتكلم عنها اهمية علوم القرآن، وعلوم القرآن دي هنستفيد منها ايه. بعد كده هنتكلم عن المقصود بعلوم القرآن، ما هو المقصود بعلوم القرآن، ثم ما هو الغرض من هذه الدراسة، يعني ما هو الغرض من دراسة علوم القرآن. وبعد ذلك ما هو سبب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لغير القرآن، سبب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لغير القرآن في أول الأمر، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة صلى الله عليه وسلم. عندنا برضو سؤال مهم، لماذا لم تكتب علوم القرآن إلى عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن هم هكذا. ثم تعريف القرآن الكريم، ونختم إن شاء الله. فده إن شاء الله فيما يتعلق بالشرح من الكتاب. سبب اختيار الكتاب ابتداء ان هو كتاب مبسط وسهل ويسير، عبارة عن سؤال وجواب. والسؤال السؤال والجواب طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم قدمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لتثبيت المعلومة. فالإنسان أحيانا العرض لما يكون العرض إنشائي أو الإنسان يعد أو خبري يبتدي الإنسان يتكلم فقط ويخبر ويخبر ويخبر، ممكن الأذهان بعد ذلك بعض الناس تسرح، بعض الناس ما تنتبهش. لكن لما نعطي السؤال وبعد ذلك الإنسان يفتش عن السؤال في خلال نفسه يجد أنه لا يعلم له إجابة أو يعلم إجابة وعايز يعرف يا الله، فبعد ذلك يتشوف والإنسان يبقى عنده عاوز يسمع الإجابة، فعندئذ تثبت المعلومة عنده لأنه فتش في نفسه كتير علشان خاطر يلاقي المعلومة ويدور على المعلومة لكنه ملقاهاش، فأول ما يسمعها تثبت في ذهنه. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة طرق في استخدام السؤال والجواب. يعني صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسأل الناس وهو يعلم أنهم لا يعرفون الإجابة من أجل أن يجيبهم، وأحيانا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس وهو يعلم أن أحدهم يعرف الإجابة من أجل أن يجيب فيهنئه فيشجعه. وهذا أيضا طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم التعليم. بالنسبة للطرق التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الطرق التي استخدمها الرسول في التعليم، يعني مثلا الرسول قال لأبي بن كعب رضي الله عنه ما هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، إيه أعظم آية؟ فقال أبي، وهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ أنت عارف إيه هي أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا ذر، أبا أبي أو أبا المنذر، لأن دي كنيته أبو المنذر، ليهنك يعني هنيئا لك بالعلم أبا المنذر. فشجعه، فكان أبي من المميزين جدا في القرآن الكريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هنا أن احنا بطريقة السؤال والجواب هي ابتداء طريقة نبوية، وكذلك اختيار الكتاب لأنه يعني استخدام مبسط لعلوم القرآن. وعلوم القرآن أحبتي يعني لها أهمية عظمى ينبغي علينا أن نعرف قيمتها. أي إنسان عاوز يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى لازم أو يقرأ في تفسير القرآن وينتقي لازم يعرف الأصول اللي من خلالها يستطيع أن هو يعرف اللي قدام الكلام اللي أمامه ده موافق للأصول وصواب أم خطأ. ولذلك العلماء قالوا قديما من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني الإنسان الذي لا يتقن الأصول، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، يعني مثابة الأساس، ينفع بناء من غير أساس يبقى بناء بايظ ينهار سريعا. لكن الإنسان المؤصل إذ أو اللي أخذ الأصل والأساس بنى الأساس كويس بيفهم المعلومة وبعد ذلك يستطيع أن يترقى في العلم. يعني إيه من لم يدخل الأصول حرم الوصول؟ يعني حرم الوصول إلى التميز في العلم. أنا هضرب لذلك مثال بسيط جدا 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 في هذا المقام. مثلا مسألة قراءة القرآن الكريم، مثلا واحد أو واحدة أخذت تتلقى القرآن من غير ما تدرس أحكام التجويد، الملقن اللي لقن الأخ أو لقن الأخت من خلال التلقين بقى يمد تقوم يتمد، بقى يقصر تقصر، يدي غنة تدي غنة، ما يديش غنة ما تديش غنة، هكذا. لكن مش عارفة هي مدت ليه ولا قصرت ليه ولا ادت غنة ليه ولا مدتش غنة ليه، هكذا كنوع من القراءة. فبعد مرور الوقت هي ما تقدرش تنقل هذا العلم نقلا سديدا، هو علم القراءة بالتجويد، لان هي مش عارفة هي مدت ليه. مع مرور الوقت ممكن تنسى المد في موطن المد، او ينسى الغنة في موطن الغنة، او ما الى غير ذلك. فمع بعد ذلك بيحدث اشكالية. كاتبين في الصوت واصل ولا في اشكالية؟ طيب طيب ماشي الحال. احنا بقى ايه بدأنا النهاردة من جهاز الشيخ احمد طاهر جزاه الله خير، لان الجهاز عندي ما اشتغلش في المسألة دي، فنسأل الله عز وجل يعني ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. يبقى اذا اللي نقل وحفظ او عرف الاقوال بتاعة التفسير من غير ما يدرس، من غير ما يعرف الاصول، فإن او بتاعة عامل زي اللي خد القرآن بالتلقي وشوية شوية بينسى الاحكام، شوية شوية ينسى التجويد هكذا. كذلك من اللي مش مؤصل ما يقدرش يدافع عن المعلومة، ممكن واحد تاني يجيب له اصل تاني يهدم اللي هو قاله. فالانسان اللي هو درس وتأصل علميا واخذ الاصول، انا عايز ادرس فقه الفقه، عايز ادرس قرآن افهم علوم قرآن، هتعلمني علوم القرآن، يعني بتبدأ بالانسان من مسألة التعريفات التي تخص القرآن العظيم والامور التي ينبغي على الانسان الذي سيقرأ في تفسير كتاب الله عز وجل ان يعرفه، وتنتهي بان الانسان يعرف قواعد التفسير. ايه القواعد؟ ان الانسان اذا علمها يستطيع ان يفسر القرآن تفسيرا صحيحا، لان في ممكن ان يكون في تفسير للقرآن العظيم بعض الناس يفسر بطريقة مذمومة، يعني بطريقة مخالفة لقواعد اهل العلم. طب ازاي؟ يعني التفسير اللي هو مخالف لقواعد اهل العلم، الناس اللي وقعوا في ده وقعوا من جهتين. الجهة الاولى، واحد اعتقد معاني واراد حمل الفاظ القرآن عليه، هو مسبقا عنده معاني في ذهنه عاوز يوصلها للناس فبيحمل عليها الفاظ القرآن. هنا ممكن يحمل اللفظ ما لا يحتمله عشان يوصل المعلومة، بيسلب لفظ القرآن ما دل عليه. هو عاوز يوصل، ممكن يكون عاوز يوصل معنى صحيح مش معنى غلط، بس حمل اللفظ القرآني الشيء اللي اللفظ القرآني ده ما يتحملوش. يعني على سبيل المثال في هذا المقام، يجي انسان يفسر قول الله سبحانه وتعالى في شأن ثلاث، ان الله مليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. في بعض المتصوفة يجي حاجة اسمها تفسير إشاري، عاوز يوصل معنى، ممكن يكون المعنى في ذاته صحيح بس ما ينفعش يؤخذ من الآية دي. يجي عند الآية دي يقول لك إيه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، فبيقول لك إن الآية دي مثل ضربه الله للدنيا، وربنا شبه الدنيا بالنهر، فاللي ياخد من الدنيا شيء قليل ويتقلل منها ده اللي من اهل الطاعة، واللي هياخد منها كتير ده اللي هيبعد. فمن شرب منه فليس مني الا من اغترف غرفة بيده، خد حاجة بقى. المعاني في الحس على التقلل من الدنيا والزهد فيها قد تكون معاني صحيحة، لكن انها تستنبط من الاية ديت ده معنى خاطئ. الامام القرطبي عليه رحمة الله نقل هذا القول، وبعد ما نقله قال ايه، قال ما احسن هذا الكلام، ما احسن هذا الكلام لو كان، ما احسن هذا الكلام لو كان في غير هذا الموطن. يعني الكلام ده كان هيبقى كلام كويس قوي وجميل قوي لو كان في موطن غير هذا الموطن. فمن هنا بنبين المسألة الخاصة أهمية معرفة تفسير القرآن العظيم. طيب علشان ما تطولش المقدمة أكثر من هذا، احنا إن شاء الله عايزين نقف على مسألة أول شيء في التعريف بالمقصود بعلوم القرآن. المقصود بعلوم القرآن التي تتعلق دي، الحتة دي بقى موجودة في الكتاب اللي هو المفروض الشيخ أحمد كان نزله، الشيخ أحمد كان نزله على الموقع، ولو أي سؤال وقف ممكن يحطوه على المنتدى في القسم اللي صفحة التواصل معايا مع الشيخ عادل شوشة، من خلالها نبتدي نتواصل، صح؟ هي بالاسم ومطلوبة بالاسم، طب في الصفحة دي ممكن يكتب عليها وأنا أبقى أرد عليها أو ما شابه إن شاء الله. لكن إحنا بنتكلم الآن، بارك الله فيكم، نتكلم الآن على مسألة المقصود بعلوم القرآن. يبقى احنا ابتداء اتكلمنا عن اهمية علوم القرآن انها تفيدنا في مسألة تفسير القرآن، ان لو اريد تفسير معناه غلط من خلال الاصول اللي عندي هقدر اقول ان ده خطأ وابعد عنه. والانسان لو ترقى في مباحث علوم القرآن يصل الى انه يكون مؤهلا الى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لنا مع ده وقفات ان شاء الله, بس احنا في مرحلة اولى دلوقتي زي ما قلت كده بنعمل ارضية. فالارضية دي عايزين ناخد اهم المعلومات اللي المفروض تكون عندنا عن القرآن العظيم. القرآن علوم القرآن بتربط الانسان بكتاب الله عز وجل وتعرف قدر هذا القرآن. المقصود بعلوم القرآن الابحاث التي تتعلق بالقرآن من حيث ايه؟ نزول القرآن, يعني القرآن نزل ازاي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, كيف جمع القرآن, تدوين القرآن. لذلك سميت علوم ليه؟ كل واحدة من دي تستحق ان تكون علما بذات. النزول والجمع القرآن دي مثلا لوحدها دي في حد ذاتها بيان لصدق القرآن العظيم, ولأنه كتاب صدق نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, بنوثق صلتنا بكتاب عز وجل. لما بنيجي مثلا نتكلم على النصارى مثلا والخلل اللي وقع في كتابهم وانه هو كيف دخل اليه التحريف, من ضمن الاشياء بنقول ان اول كتابة للانجيل كانت بعد موت عيسى بيجي 400 سنة, يعني ففين التدوين فين الاتصال. لكن احنا هنا بنعرف ان كتابنا العزيز كتاب منزل عند الله, تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه, ولذلك هدى الأمة إلى جمع القرآن وكيف نزل على قلب الرسول وكيف جمعه الأمة وكيف دون وكيف دونه الصحابة رضوان الله عليهم, وترتيب آيات القرآن, وهل الترتيب ده بأمر من النبي ولا مش بأمر من النبي. معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن المدني لأن ده له أثره في الترجيح وفي التفسير. لو في أقوال مثلا في التفسير زي ما ناخد بعد كده مختلفة, ممكن معرفة ان الآية مدنية او مكية بتكون هي السبب في الترجيح. معرفة الناسخ والمنسوخ, وده علم غاية في الأهمية في علوم القرآن, لان الانسان مثلا لو مش عارف ان الآية دي منسوخة, يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والاقربين. لو واحد مش فاهم ان الايه دي منسوخه او اخت مش فاهم ان الايه دي منسوخه, يجي يستجيز انه يكتب وصيه للوالدين, يعني يكتب في ضمن وصيته كده انا هكتب مثلا كذا وكذا من ميراثي الوالدية. تقول له بتقول كده ليه؟ ولا عشان قريت في القران قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين, اهو في وصيه للوالدين. لكن هذه الايه منسوخه, منسوخة بإيه؟ بآيات المواريث جاءت في سورة النساء وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث, لا وصية لوارث. ففهمنا من ده إن الآية منسوخة تفسير صحيح. ما ينفعش أن يقدم تفسير القرآن مش فاهم النسخ والمنسوخ لأن يقع في أخطاء. يعني قال الله سبحانه وتعالى قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله, هكذا يعني مهما عملوا فيهم يغفر لهم, مهما عذبوهم أعداء الله عذبوا المسلمين يسمحوهم يبعدوا عنه. هذه الآية نسخت بماذا؟ نسخت بآيات الجهاد وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة, فهكذا. فإن الإنسان يفهم الناسخ والمنسوخ بيكون له أثر عظيم في أنه يفهم تفسير القرآن فهما صحيحا, وإلا سيقع في أخطاء عظيمة جدا. يعرف يعني إيه المحكم, يعني إيه المتشابه, يعني وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقرآن. فهي أبحاث بتعين على تفسير كتاب الله, مباحث علوم القرآن سميت علوم لأن كل مبحث منها علم حق أن يكون علما بذاته. وفي نفس الوقت ان هو اذا الانسان تفهم هذه العلوم وعلقه فيها وضرب فيها بسهم بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مؤهلا لتفسير كلام الله, حتى لو قرأ في التفسير يستطيع ان يميز الصحيح من السقيم في هذا المقام. طيب يبقى الغرض من الدراسة دي ايه؟ ما هو الغرض من هذه الدراسة؟ الغرض من الكلام في علوم القرآن أول حاجة في قلبي كده فهم كلام الله عز وجل. النية اللي هنستحضرها كذلك ان انا عاوز افهم كلام الله على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضيح وبيان، يبقى افهم كلام الله سبحانه وتعالى على ضوء ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سؤال هنا جاي في معنى المحكم والمشابه، وطبعا احنا جاي لسه معنا مباحث في معنى المحكم والمتشابه، بس الاصل المحكم الذي لا اللي هو المعنى ظاهر لا يحتاج الى كبير استنباط، والمتشابه اللي بيحتاج الى كبير استنباط. يعني يا ايها الذين لما يا الله سبحانه وتعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، دي ايه محكمه واضحه لها معنى واحد، تحتمل معنى واحد، الانسان يتوضا لما يجي يقوم للصلاه هكذا، فدي اسمه ايه، ده اسمه محكم، وده لنا معاه مباحث كل ده لسه هنشرحه ان شاء الله. المتشابه هو الذي يحتاج الى فهم معناه، الى تاويل او الى نص اخر ليتضح ايه، ليتضح معناه، وان شاء الله ده جاي معانا لا له في مباحث توضيحيه، بس احنا كده بس بنشير دلوقتي يعني ايه علوم قران، لكن كل واحده من ديت لها مبحث خاص ان شاء الله هنتكلم فيه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولما بنقول طبعا معناه المتشابه يحتاج الى تاويل او نص اخر، يعني تاويل سائغ، في حاجه جائز وتاويل غير جائز لسه هنشرحه في باب ان شاء الله، لكن الشاهد ان احنا نعرف اهميه علوم القران من الكلام اللي اتقال ده. الغرض من هذه الدراسة احنا قلنا نفهم كلام ربنا على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضيح وبيان وما نقل عن الصحابة والتابعين. يعني كأننا بفهم ان الاصل عشان افهم كلام ربنا الاول افهم كلام القرآن بالقرآن والقرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة حول تفسيرهم لآيات القرآن، يبقى ده اول حاجة، بيبقى انا الغرض اول حاجه ان انا المعلومات اللي هاخدها من هذا من دراسه علوم القران ان انا هستطيع ان انا افهم كلام الله سبحانه وتعالى في ضوء ما قاله الرسول وقاله صحابه رسول الله حول تفسير الايات. الشيء الثاني كذلك معرفه طرق المفسرين واساليب المفسرين في التفسير، يعني ده ودي مساله مهمه جدا، لان نعرف ازاي كل مفسر ايه المزايا بتاع كل كتاب وإيه اللي يؤخذ وإيه اللي يرد من كل كتاب، وعندنا طرق المفسرين، في حاجة اسمها مدرسة التفسير بالمأثور، يعني تفسير القرآن بالقرآن إذا يجب يبقى بكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما ورد عن الصحابة والتابعين في الآيات، ده تفسير بالمأثور. وفي مدرسة اسمها مدرسة التفسير بالرأي، ومعنى لما نقول إنها تفسير بالرأي، الرأي ده بينقسم إلى قسمين سنتكلم عنه، في حاجة اسمها رأي مذموم وحاجة اسمها رأي محمود، يعني أخذ المعاني في ضوء المقصور وأعطاها معناها وتكلم عنها، فده اسمه رأي إيه؟ رأي محمود، لكن أخذ المعاني وجرد ألفاظ القرآن الكريم من معانيها، فده في هذه الحالة بيكون بهذه الطريقة الرأي إيه؟ مذموم. فهكذا يعني مثلا في واحد ينظر الى النص القرآني عشان نفهم حكاية التفسير بالرأي، وقد تكون مصيبة وقد تكون خطأ في هذا المقصود. بعض مثل ابو عبيدة اعتمد في ابو عبيدة معمر بن المثنى اعتمد في تفسيره للقرآن على اللغة فقط دون أن ينظر إلى أسباب النزول وملابسات القرآن، فجعل القرآن نص كأنه نص عربي بيترجمه بلغة العرب وخلاص، لا أنا لازم أبقى فاهم كلام القرآن نزل إزاي والكلام دوت المأثور اللي وارد في القرآن نزل إزاي، ده أدب غلطه في إيه، في حتة معينة مثلا في قوله تعالى في سورة الأنفال، وهي سورة طبعا زي ما احنا عارفين أو بتتحدث عن غزوة بدر وبتتكلم عما حدث في غزوة بدر. اللي حدث في غزوة بدر بقى من ضمن ربنا بين لنا أحكامها في سورة الأنفال، من ضمن اللي ربنا عرفنا به قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآية أني قال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهنا ربنا بين في ان في غزوة بدر ان ربنا سبحانه وتعالى نزل مطر ليطهر به القلوب يذهب رجز الشيطان بالمطر ده، وكان من مقصده في غزوة بدر ويثبت به الأقدام. فهنا لما هو ما نظرش للمقصور الوارد، يعني للوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحداث الغزوة، وما نظرش إلى أسباب النزول، ونظر للنص اللغوي بس من حيث اللغة، قال يبقى يثبت به الأقدام ديت هي مجاز المقصود بين ربنا صبرهم، يبقى نزل الماء ده نزوله مجاز، مجاز عن الصبر، لما شافوا المية وكده نفسيتهم استريحت فصبروا، قال كده في تفسير الكلام ده. طبعا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن في الحقيقة في أسباب النزول لما نجي نقف على تفسير الآية هنلاقي أن الأرض التي كان يقف عليها المسلمين في غزوة بدر كانت أرض تسوخ فيها الأقدام، يعني ثابتة الرمل، الارض من كتر ما هي ما هياش ثابته، المحارب رجله بتغوص في الارض ما بيستطعش انه يثبت، بخلاف الارض اللي واقف عليها المشركين امامهم ثابته. فعند حتى الارض ما كانتش في صالح المسلمين في غزوه بدر، فربنا من ضمن تثبيته للمؤمنين نزل مطرا حقيقيا علشان المطر يثبت الارض بالبلل اللي هيجي على الرمل، فتثبت الأرض تحت أقدام المؤمنين وتكون إشارة إلى معية الله سبحانه وتعالى. فهكذا الشاهد من هذا المثال العملي فهمنا إيه؟ فهمنا من هذا المثال العملي إن الإنسان علشان يصل إلى تفسير القرآن تفسيرا صحيحا لازم أن ينظر إلى المقصور والفاهم، ثم يعطي بقى صياغة لغوية إلى غير ذلك. لكن اعتبر القرآن نص بعيد عن الألفاظ اللغوية فهذا يوقع الإنسان في الخطأ، يعتبر القرآن نص لغوي أيضا فقط وبعيد عن النصوص الواردة في أسباب النزول فيوقع الإنسان في الخطأ. فالشاهد أن الرأي تفسير بالرأي منه طريقة محمودة اللي هي يعني بيحكي المعاني من خلال ما تبين له من معاني العربية وغيرها، لكن في ضوء معرفة أسباب النزول، في ضوء معرفة النصوص الواردة في الآية، في ضوء معرفة المكي والمدني، التفسير كويس. بعيد عن كل ده هيدخل في التفسير المذموم انه يؤدي الى الوقوع في الاخطاء. يبقى اذا الغرض من هذه القراءة اي الدراسة معرفة الاساليب في التفسير، بيان مشاهير المفسرين اللي اخده ويسير وانتفع ازاي بالتفسير كده هنقدر نستفيد من اشهر كتب التفسير اللي هي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف عن القرآن وعلوم ما عرفه العلماء، لكن الصحابة في الوقت ده كانوا أهل لغة مش محتاجين إلى بيان معاني علوم القرآن أو تفصيلها أو تفنيدها لأنها كانت بالسجية وبذكاء العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتلقى الوحي عن الله، وكذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بالنبي جمع له القرآن في صدره فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني ربنا هو المتولي تثبيت القرآن في حفظ النبي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بتبليغ القرآن وشرح للصحابة الذي القرآن يعني ترك المعاني اللغوية اللي ممكن تصعب علينا الآن لأنهم كانوا أهل اللغة، لكن شرح لهم ما يحتاجون إلى فهمه. طبعا لنحن محتاجين الأشياء اللي ما تكلمش فيها النبي صلى الله عليه وسلم تركها لمعرفة العرب باللغة، فمحتاجين إن احنا نفهم لغة العرب، ولذلك دي أهمية برضو إن احنا نهتم باللغة العربية قدر المستطاع ما نهملهاش، ونعرف إن لها أثر في الارتباط بالقرآن. الإنسان كل يفهم لغته كل لما يحس بعظمة القرآن العظيم، القرآن من ضمن إعجاز اللغة وإعجاز عظيم جدا بيخلي الإنسان يعرف معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن كل حرف في القرآن له أثر وله معنى يدل عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى على سبيل المثال لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لما قال في كتاب الكريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده هي أصلها عن ولا من عباده ولا عن عباده من ولا عن الأصل من عباده يقبل التوبة من عباده. ربنا قال في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حاجة اسمها تناوب حروف الجر. ليه ربنا خلى عن تجي هنا والمقصود بها من يعني المقصود بعن هنا من نعرف عظمة القرآن لما يكون معنا في اللغة نفهم العن من معاني عن المجاوزة فكأن المعنى يقبل التوبة من عباده ويتجاوز عنهم فجيب كلمة عن عشان يبين انه هيتجاوز كمان مش هيقبلها بس ده يقبلها ويتجاوز عن السيئات اللي هي مرت قبل كده او ابتعدت منه. الشاهد ده كمثال اهمية معرفة اللغة وان الانسان يفهم اللغة العرب ليستفيد للقرآن العظيم. الشاهد يبقى هنا نفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ما يحتاجون اليه ونحن نحتاج الى ان نفهم هذا وان نفهم كذلك المعاني العربية عشان نفهم القرآن العظيم هكذا. طيب النبي كان نهى عن كتابة القرآن ايه السبب بقى؟ ما سبب نهي الرسول عن الكتابة لغير القرآن معذرته الكتابة لغير القرآن؟ قال إلا القرآن لما ينزل وحي وقول القرآن اكتبه ما تكتبوش كلامي في الأول. ليه؟ سبب النهي أنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يلتبس القرآن بغيره ياخدوا كلام النبي ويكتبوه على أنه قرآن أو يخلط بالقرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى في بادئ الأمر أنه ما يكتبش غير القرآن بس. ولما أمن من الالتباس في أن يكتب كلام النبي مع كلام ربنا بعد ذلك أذن صلى الله عليه وسلم في كتابة أحاديثه. فده نعرف هنا مدى عناية الرسول وحرص النبي على أن القرآن يكون سليما في صدور أصحابه ولما يكتبوه يبقوا متأكدين أن ده كلام ربنا ما يخش معاه كلام تاني. فلذلك نهى عن الكتابة حدش يكتب عنه إلا القرآن علشان خاطر أنه يثبت في صدورهم القرآن يهتموا بالقرآن الأول. وده بيدينا معنى أن الأول يهتم بالقرآن العظيم أن أول حاجة في حياته يهتم بها هي كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الخير والنفع والبركة التي ينفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة وفي مدى التثبت والحرص على أن القرآن لا يختلط بغيره. فده بالنسبة لهذه الجزئية. فالنبي ليه ما صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة القرآن؟ يبقى نقول نهى عن كتابة القرآن خشية عن كتابة غير القرآن معذرة لأنه خشية أن يلتبس غير القرآن بالقرآن أو الناس تكتب كلام تاني وتحسبه من القرآن. فبين صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا أمر يعني راية في الأهمية نستفيد منه إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنا عندنا لو احنا عايزين نقف وقفة سريعة حول مسألة تدوين القرآن. في طبعا جاي لنا مباحث خاصة بتدوين القرآن لكن عايزين نعرف دلوقتي سريعا ان لما مضى الرأيل الاول من الصحابة في عهد الشيخين ابي بكر وعمر الصحابة ضربوا المثل الاعلى في نشر الاسلام وتعليم القرآن والسنة وتحريرها وجاءت خلافة عثمان رضي الله عنه واتسعت رقعة الاسلام فخشي عثمان بعد ذلك من ان الناس القرآن او يموت اهل القرآن او يحدث اخطاء فامر بتدوين كلام الله سبحانه وتعالى. ولنا مع التدوين كلام ان شاء الله واسع يأتي في مقدمة في وقته ان شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا اختصار شديد يعني اهم ما نحتاجه في هذا اللقاء عشان الوقت تقريبا ازف معنا. فإن شاء الله هنكتفي من الكتاب بهذه الجزئية. يبقى آخر حاجة تكلمنا عنها هي مسألة لما سبب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لغير القرآن، وعرفنا الإجابة عليها. فده بالنسبة للفقرة المتعلقة بمسألة الكتاب وشرح يعني الكتاب، وده اللقاء ده يعني عبارة عن مقدمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. طيب احنا عايزين بعد كده نأخذ كل مرة آية نعيش معاها من خلال الأسبوع. يعني إيه نعيش مع الآية خلال الأسبوع؟ نأخذ آية من القرآن نحاول نقرأ في تفسيرها نفهم معناها، وأحتاج منكم إن شاء الله نكتب في كل مرة إيه أهم معنى مس القلب. مش عايز تفسير الآية، إنما أنا عايز إيه المعنى لما عشت مع الآية في الأسبوع ده، المعنى اللي مس قلبي. أنا كنت مرة مع بعض مشايخي فأول ما قابلني قال لي إيه، قال لي إيه الآية اللي أنت عايش معها الأسبوع ده، إيه الآية اللي أنت عايش معها، يعطيني معنى تربويا إن المفروض أنا القرآن الكريم للمعايشة، مش مجرد إن أنا كلامه فقط، إنما أتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أمسك آية وابتدي أتحدث عنها. إحنا سبحان الله عندنا الصحابة رضوان الله عليهم في هذا المقام قالوا كنا نتعلم العشر آيات من كتاب الله عز وجل فلم نكن نجاوزها حتى نعمل بها. فحريص على أنه يتعلم المعنى ويتعلم العمل بالمعنى اللي هو قدامه دوت، ويفهم معنى النص اللي أمامه فيحاول أنه هو يتفهم لهذا المعنى. فده أمر ده علمونا الصحابة رضوان الله عليهم أن احنا نتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو عايزين نكون عندنا همة ونحن نصبر في مسألة طلب العلم، وان احنا ما نستعجلش. صحيح ممكن بعض الناس يقول مثلا انتوا قاعدين بقالكم قد ايه من الساعة 8 ودلوقتي دخلنا في ساعتين وشوية ماشي الحال، فواحد يقول يا ده احنا ما شاء الله انا تعبت اول النهاردة وبدأت ان انا اقرأ يعني فترة طويلة وقعدت لفترة طويلة هكذا. طب انا اقول لكم اثر بقى عشان نعرف احنا فين والسلف الصالح فين. كان في محمد بن علي السلمي، محمد بن علي السلمي ده كان عاوز يروح يضبط القرآن عند واحد اسمه ابن الاخرم، واحد اسمه ابن الاخرم، عاوز يروح يلحق علشان بياخد دوره في القراية يقرأ يضبط الفاظ القرآن والقراءات وكده يعني. طيب قال اروح للشيخ امتى؟ راح للشيخ وقت السحر. وقت السحر ده يعني امتى؟ يعني قبل الفجر، وقت السحور كده اللي الناس بتسحر فيه قبل الفجر في ثلث الليل الاخر. قال اروح بدري قبل الناس كلها عشان ايه الحق اطلب العلم. لما راح وجد ان سبقوا 30 واحد، يعني هو رايح ماشي من بالليل من قبل الفجر عشان يلحق دور بدري في القراية يقرأ بدري، لقى سبقوا 30 واحد. يقول فجللت جالسا وجاءت نوبتي، يعني جاء دوره في أذان العصر. يعني فضل قاعد. أنا هنا بعجب من همتين. أنا الأثر ده بصراحة أثر في نفسي مش لطلبة بس، لا وللشيخ، الشيخ اللي بازم نفسه وقاعد من نص الليل لغاية تاني يوم العصر وهو كذلك فعل ذلك. فده حرص الصحابة رضوان الله، حرص السلف رضوان الله عليهم على ذلك. سبحان الله أهل الشام لما احتاجوا لحد يعلمهم القرآن سيدنا عمر بعت لهم ثلاثة، بعت لهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف. ثلاثة علموا مين بقى؟ علموا سوريا والعراق وفلسطين. ثلاثة دي بقى الكلمة اللي إيه المعهد فيها من ضمن عناوين المعهد مباركا أينما كنت. ثلاثة فقط حملوا كتاب الله من الصحابة، لكنهم علموا القرآن للعراق ولفلسطين ومنهم عبد الرحمن بن عوف. طبعا راح فلسطين جاء طعون عمواس مات فيه. أم سيدنا أبو الدرداء خلص التعليم في حمص وأم رايح يكمل في فلسطين مكانه يشد الصغر بتاعه. هذه الهمم العالية ينبغي علينا أن نراعيها ونعطي نفسنا يعني قوة في طلب العلم وصبر على طلب العلم. احنا عايزين نعيش معاها، نحس المعنى القلبي اللي جينا من خلالها. الآية اللي انا عايزين نعيش معاها الاسبوع ده هي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي؟ الآية مرة أخرى هي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ حتى لو انقطعت الأسباب، بدما صلتي بربنا كويسة، لا أفقد الثقة أبدا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أنا مع الذي بيده ملكوت كل شيء، معية الله، استشعار معي في حياتي. وزي لما بأقبل على الله بحس بهذه المعية. فدي آية عايزين نعيش معاها ونفضل نكررها كتير طول الأسبوع، ونقف مع معانيها، واللي يقف على معنى قلبي حسه فيها يبتدي يعرفنا به إن شاء الله. ده بالنسبة لهذه الجزئية. نختم بقى في مسألة نشاط للتدريب. احنا عايزين ناخد نشاط كل مرة للتدريب علشان خاطر نتعود على مسألة الاستنباط. انا عايزة السؤال اللي هو هنطرحه ونعرف اجابته المرة القادمة ان شاء الله، انا اقول ان عايزين نستنبط فائدة او استنبطي فائدة من قوله تعالى، استنبطي فائدة من قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني إيه أستنبط؟ مش عايز معنى الآية، إنما فايدة خفية. أقف على معنى خفي من الآية دي. أنا عايز إيه المعنى الجزئي؟ وإذ لم يهتدوا به هذا إفك قديم. ممكن أستنبط منها إيه معنى أستفيد منه في حياتي؟ حتى لو ما عرفناش نفكر فيه، عرفنا الحمد لله، مع ممكن حد يطلع لنا فايدة ما برضو كويسة. لو ما كانش هنقول الإجابة بتاعتها إن شاء الله المرة القادمة. يبقى الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا إفك قديم. فأنا عايز جزئية وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، المعنى اللي ممكن أستنبطه واستفيد منه في حياتي من هذه الآية. فهذا ملخص يعني ما نقوله في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. ولو في أي حاجة خلاص. سلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلم. طيب بالنسبة لي من خلال السماعات للمشايخ الذين يفسرون جزاهم الله خيرا، بساعات بنحس بالآيات، ساعات بيكون في حاجات يعني إلهام. فالأشياء اللي أنا بحسه إلهام أو استنباط لازم أن أنا أربطه بالمعنى الأصلي للآية. ففي الحالة دي من المهم جدا ان انا ابتدي اشوف المعنى الاجمالي ايه للايه من خلال كتاب معتمد، زي مثلا تفسير الامام ابن جرير الطبري او تفسير ابن كثير، او حتى كتاب مختصر زي تفسير السعدي او التفسير الميسر. افهم المعنى واشوف المعنى الالهامي اللي وصل لقلبي ده في تعارض مع المعنى الأساسي ولا مفهوش، مع سؤال أهل العلم لغاية ما نضبط إن شاء الله مسألة قواعد التفسير. لكن مهم أن نربطه بالمعنى الإجمالي للآية الوارد في كتب أثير. هل الاستنباط يكون بعد البحث في الكتب؟ الاستنباط أي الأصل أن الإنسان علشان يستنبط، الأصل يقرأ زي ما قلت، يعني يبحث في أكثر من كتاب، يقرأ أو زي ما هناخد بعد كده إن شاء الله الآية مثلا من كتاب في التفسير بالمقصور، ويقرأ معاها من كتاب من الكتب اللي فيها تفسير بالرأي المحمود أو اللي جمع البداية زي تفسير ابن كثير مثلا، ويقرأ من كتاب معايش للواقع زي كتاب التفسير الموضوعي في معايشة للآية في الواقع. من خلال بعد ما يقرأ ده يبتدي الإنسان يبتدي إيه يستنبط النص. بالنسبة للاستنباط، الاستنباط براحتكم، لو أنتم بتسألوا عن الاستنباط اللي أنا جاي بكتبه في النشاط، إذا استنبطته من كتاب ماشي، إذا كان فائدة عنك في ذهن الواحد ماشي أو في ذهن الأخت، بحيث إن ممكن من خلالها نضبط أنا ساعات ممكن أستنبط صح ولا بستنبط غلط. فهنا مش ملزم ان انت مش لازم من كتاب، حتى لو مش من كتاب ما فيش اشكاليه. ما رايكم؟ طيب بالنسبه لبعض التفاسير، احنا جايلنا لسه محاضره كبيره قوي في التفسير. تفسير ابن جزي له اشياء وعليه اشياء، ان شاء الله لنا في كلام كبير ان شاء الله هنتحدث عنه بشيء من التفصيل. التحرير والتنوير كتاب برضو فيه كويس من حيث اللغة، وفيه استنباطات كويسة زي ما مذكور، بس المشكلة عنده مشكلة في العقيدة في تأويل الآيات الأسماء والصفات. فعندئذ اللي يقرأ في كتاب زي التحرير والتنوير أو كتاب زي الزمخشري لازم يكون دارس عقيدة دراسة قوية، أو على الأقل يستفيد من أشياء اللغوية من الأمور تخص الأسماء والصفات. احنا كده هنخلص محاضرة التفسير النهارده، محاضرة التفسير البغوي يعني كتاب وسط ومعقول، ليس يعني كويس. نتبرى بعدها ونتخل السوائد على مسألة الاستنباط، مش عارف هو سؤال نتدرب عليها ولا نستخرج فائد. المقصود ان احنا نحاول من خلال الآية اللي هي اللي احنا واخدينها ان انا اشوف هقدر استنبط منها معنى في ولا لا، هقدر اوصل للمرحلة دي ولا لا، غير المعنى الظاهر من الآية. لو انا قدرت اوصل لكده ماشي، ما قدرتش لما نيجي نقوله هتبقى المسألة سهلة إن شاء الله. ننمي الملكة بس، تنمية مقصود بها مقصود من آخر فوق ظاهر. أجب عن الإلهام بالتفسير، لأن ساعات يبقى ما أقرأ لابد من المدارسة والتأني، ما يعملش به مطلقا، لكن لابد من المدارسة والتأني، لأن ممكن يستنبط معنى لا تحتمل الآية. احنا مشكلتنا في ايه؟ انا عاوز نتعلم ان احنا نفسر علمي بقى، مش مسألة كده يعني ايه مثلا ايوه انا هستفيد والإلهام اللي وقع في قلبي ده بس اتأكد منه. ليه اتأكد منه؟ علشان انا مش عاوز احمل الآية شيء ما تحتمل لوش، وان كان المعنى صحيح. يعني ممكن المعنى هو ما ينفعش يتاخد مثليه على قبل ما عدت استخراج. انا ما قلتش استخراج فائدة برضو، انا قلت استنباط. استنباط غير إيحاء. الاستنباط يعني إخراج معنى خفي. إيه الفرق؟ بيقولوا الفرق بين استخراج الفائدة والتدرب خلال أسبوع على الآية. عندنا آية التدرب خلال أسبوع يعني أنا هعيش معاها وعيش مع معناها الظاهر. الآية اللي احنا ذكرناها ديت بتتكلم عن معية الله للعبد وفي نفس الوقت ثقة العبد في الله لأن ربنا على كل شيء قدير. أنا عايز الأسبوع ده مع معنى التوكل على الله، معنى ثقتي في الله سبحانه وتعالى، والمواقف اللي تحصل قدامنا نبتدي من خلالها. يعني الإنسان عنده مشاكل أو شيء أو بيرد ثق بنا وصلت مرحلة اليقين ولا لا، ثقة على كل شيء قدير هيعيش مع الآية، هيعيش مع الآية كده. إنسان لو يعني حتى لو انقطعت بالأسباب هو واثق فيما عند الله سبحانه وتعالى. فدي اسمه معنى المعيشة، ان انا اعيش معاها اكررها، اكرر معناها كتير في خلال الاسبوع، وابتدي كل موقف او مواقف استشعر منها مسألة التوكل تعالى. احنا في لسه لسه هنعمل لقاء اخر تفسير ان شاء الله، نكتب لكم متدبرات مش حاضر ان شاء الله، نفرض وقت على صفحة التواصل لكتابة الصلاة. ايوه نعم.